يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعاود التعليق على ما تيسر من سور المفصل. وقد وقف الحديث بنا عند سورة الفيل، وهي سورة مكية كما هو معلوم. وسورة الفيل سميت بهذا الاسم نسبة إلى قصة الفيل المعروفة التي وقعت أحداثها قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الفيل مشهورة جدا، ولكن نذكر بها على سبيل الإيجاز، وهي أن أبرهة صاحب اليمن وكان تابعا لملك الحبشة قرر بحيلة شيطانية أن يبني بيتا في اليمن يصرف به أو يصرف به وجوه الناس عن قصد البيت الحرام والكعبة. فبنى بيتا هناك يقال له القليس، فتسامع العرب بأن هذا البيت قد بني وأن صاحب اليمن يريد من الناس أن يأتوا إليه بدلا من أن يذهبوا إلى البيت الحرام. فسمع رجل من بني كنانة بهذا الخبر فقرر أن يعبر عن سخطه وغضبه من هذه الحيلة الشيطانية، فذهب إلى هذه الدار أو إلى هذا البيت الذي يقال له القليس وتغوط فيه ليثبت أن هذا البيت ليس أهلا أن يطاف به ولا أن يقصد ولا أن يزار. فغضب أبرهة غضبا عظيما وعلم أن الذي فعل ذلك من بني كنانة، وكنانة قبيلة عربية عظيمة تضم التي هي قبيلة قريش الذين هم أهل البيت وسدنته. فقرر أن يجمع جيشا عظيما تهابه العرب بمجرد سماعها به، فجمع لذلك الفيلة، والعرب لم تكن تعرف الفيلة في ذلك، فجهز فيلا ضخما جدا ومعه 6 فيلة، وقرر أن يسير إلى مكة. وهو في طريقه يمر بعدد من القبائل، مر بخثعم ومر بجملة من القبائل، وكل قبيلة ترى هذا الجيش العرمرم تهاب أن تقف في وجهه مع مكانة البيت الحرام والكعبة في نفوس العرب. لكن العربي الجاهلي أهم شيء عليه نفسه وبقاؤه سيدا على قبيلته ونحو ذلك. فبدأ رؤوس القبائل يقدمون التنازلات تلو التنازلات حتى وصل إلى المغمس، والمغمس هذا هو المكان الذي قبيل مكة، وهو الذي برك فيه الفيل، وهو الذي برك فيه الفيل. فقال: من سيد هذا الوادي؟ يقصدون مكة، وليس هو المكان الذي يقوله بعض الناس إنه وادي محسر هو المكان الذي قضي فيه على أصحاب الفيل، فإن هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا يعللونه؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى منى إلى عرفة أسرع، وهذا دليل على أنه مكان عذاب. والجواب منقوض بماذا؟ بأنه لما رجع صلى الله عليه وسلم يوم العيد لم يسرع في هذا المكان، إنما كان إسراعه في الذهاب. فلو كان مكان عذاب لكان أسرع في الذهاب والإياب، وبعيد جدا. والعلم عند الله تعالى أن تكون المشاعر المقدسة التي اختارها الله تعالى لتكون موضعا لشعائره مكانا لعذاب هؤلاء. فالحاصل أنه وصل إلى المغمس وبرك هذا الفيل. فسأل عن سيد هذا الوادي، قالوا: سيد هذا الوادي هو عبد المطلب ابن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أفراد الجيش هذا الذي جاء من جهة اليمن قد أخذوا من إبله 200. فلما جاء وكان عبد المطلب جسيما وسيما لا يعني له هيبة وجلالة كما يقال في المنظر والمشهد، فقال له: ما تقول في مجيئنا إلى البيت وما نحن عازمون عليه؟ قال: وماذا تريد يعني؟ قال: إن أصحابك قد اقتطعوا إبلي، وإني أريد إبلي التي أخذوها مني. قال: لقد رأيتك أول ما رأيتك فأجللتك، والآن سقطت من عيني. بدل من أن تتكلم عن البيت وعن هدم الكعبة تحدثني عن إبلك؟ قال: أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. لا طاقة، كأنه يقول لسان الحال: لا طاقة لي ولا لقريش ولا للعرب بهذا الجيش الذي جئت به، ولكن أنا صاحب حلال، أعطني إبلي وأما البيت فالله تعالى يتولى الدفاع عنه. المهم، لما أخذ إبله ورجع عبد المطلب إلى أهل مكة، أمرهم أن يصعدوا إلى شعب الجبال حتى لو جاءت عقوبة أو عذاب وإذا هم بمنأى عنها، لأن الرجل الآن قصد إيش؟ قصد أن يهدم الكعبة. وهم في ذلك المكان عزموا على هدم الكعبة، فيأتون إلى الفيل الكبير، وقد جاء في بعض السير والأخبار أن اسمه محمود، والله أعلم بذلك. فالمقصود أنهم كلما نهزوه من أجل أن يذهب إلى جهة مكة أبى، ينهزونه من أجل أن يذهب إلى جهة الشام يركض ركضا، إلى جهة اليمن يركض ركضا، إلى جهة المشرق يركض ركضا، أما إلى جهة مكة فلا. وهذا دليل على أن مكانه كان في الجهة الغربية. فلما احتاروا وعجزوا عن ذلك، وهم في هذه الأثناء خرجت طير عظيمة أبابيل، وهذا معنى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أرسل عليهم إيش؟ جماعات كثيرة من الطير. وقد قال بعض أئمة اللغة إن هذا من الجموع التي لا مفرد لها، مثل شماطيط وغيرها من الجموع، فإننا نعلم أن بعض الألفاظ في اللغة العربية تكون جمعا ولا مفرد لها، مثل النساء ليس لها مفرد، مثل الأبابيل، مثل شماطير، وبعض الكلمات لا يوجد لها مفرد، وبعضهم قال لا إن لها مفردا وهو أبول أو أبيل، والله تعالى أعلم. المقصود أن هذه الطير خرجت من البحر، وكان مع كل طير ثلاثة أحجار بحجم الحمصة أو أكبر منها بقليل، في المنقار واحد، وفي يديه حجران، فكان مع كل طائر كم؟ ثلاثة أحجار. فكانت تأتي هذه الطير الأبابيل فتلقي هذه الحجارة على أبرهة وجيشه، فما تخطئ واحدا منهم، حتى قيل إن كل واحد منهم كتب عليه اسم من يسقط عليه، والله أعلم بذلك. لكن الشاهد أنها خرجت من جهة البحر، الجهة الغربية التي كانوا مقيمين في ناحيتها، فأهلكهم الله تعالى عن بكرة أبيهم. ويقال إن أول ما ظهر، وكل هذا طبعا نحن نذكره لاستطراده وليس من صلب تفسير الكلمات، لكن لما ذكرت القصة وذكر جمع من المفسرين كابن جرير وغيره نشير إليها ليظهر من ذلك بعض العبر. فأقول يقال إن أول ما ظهر مرض الجدري كان في تلك القصة والواقعة، فإنه بدأت تسقط أناملهم وأظافرهم مما نزل بهم من المرض والوهاء، فرجعوا وقد هلكوا عن بكرة أبيهم، وبقي منهم بقايا، لكنهم لم يكتمل رجوعهم إلى اليمن إلا وقد هلكوا جميعا. وقد قيل إن أبا طالب أو عبد المطلب كان يقول: لهم يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. يعني أنا يا ربي أنا أمنع إيش؟ عن إبلي وعن دوابي وعن رحلي وعن مالي، لكن يا رب هذا البيت بيتك. فهو مستقر في نفوسهم تعظيمه، لكنهم عاجزون عن رد هذا الجيش العرمة. فالله تعالى يلفت نظر الناس ونظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر بقية الأمة إلى هذه الآية العظيمة: ألم ترى. وهذا الاستفهام تقريري، الاستفهام تقريري، لأن القصة مشهورة ومعروفة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت سائس الفيل، رأيت سائس الفيل، سائسان للفيل عمويان في مكة يسألون الناس، السائس حق الفيل رأيتهم. وهذا يفيد على أن بعضهم قد إيش؟ قد نجا ولكنه بقي في حال تعيسة، وبعضهم طبعا الهلاك حصل للجيش الذي قصد الكعبة، ولا يقال أن أبرهة نفسه رجع إلى اليمن وهلك هناك. فالمقصود أن الجيش الذي قصد البيت والكعبة رد خاسئا حسيرا، هلك منهم من هلك ومنهم من بقي، لكنه بقي في أتعس حال وأبأس حال. ألم يجعل، وهذه فائدة يا إخواني لطالب العلم، المتوقع أن يقال وجعل كيدهم، أليس كذلك؟ لأن الآن الكلام في الفعل الماضي، في قصة ماضية، فقال ألم يجعل، وهنا فائدة، وهي أن لم إذا دخلت على الفعل المضارع بالصيغة الاستفهامية فإنها أتت بصيغة المضارع لتقرير قضية مضت، مثل ألم يجدك يتيما فآوى، والمعنى أليس قد وجدك يتيما فآوى. وهنا نقول المعنى أليس قد جعل الله كيدهم في تضليل، فإذا دخلت لم على الفعل المضارع لكنها بصيغة استفهامية فإنها تفيد ماذا؟ حديثا عن الماضي، ألم يجعل كيدهم في تضليل، والمعنى ما هو؟ أليس قد جعل الله كيدهم في تضليل، يعني بدد شأنهم وشتت أمرهم. وقد وقعت هذه القصة كما يقول المؤرخون سنة 570 للميلاد، وبعد هلاك أبرهة ومن معه أو هذا الجيش ورده خاسئا حسيرا، بعده 50 ليلة كما يقول بعض المفسرين ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في إهلاكه، في إهلاك الفيل، إرهاصا لبعثته عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأمور العظيمة إذا أرادها الله سبحانه وتعالى وقدرها فإنه يجعل بين يديها أحداثا عظاما. ولهذا تجد في تأريخ وفاة، في تأريخ ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام يقال ولد عام الفيل، أي العام الذي أهلك فيه هذا الفيل. إذن سنة 570 للميلاد كما يقول المؤرخون والمفسرون، وبعد هلاك جيش الفيل هذا 50 ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. والجواب بلى، والجواب بلى، قد جعل كيدهم في تضليل، فضاعوا وهلكوا ولم يحصل لهم ما يريدون. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا أبابيل، وقلنا معنى أبابيل أي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، والمقصود بذلك أنها كانت أحجارا من سجيل أي من طين، وكذلك أيضا كانت أحجارا حامية، حتى إنه إذا ضرب الحجر هامة الرجل خرجت والعياذ بالله من دبره ثم هلك، خرجت من دبره ثم هلك، وقد كانت من طين حار محمى، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه إشارة، يعني إشارة إلى شيء من عذاب الآخرة الذي ينتظرهم، فإذا كان هذا في الدنيا فما ظنك بشأنهم في الآخرة. قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، والمقصود بذلك أن الله تعالى جعل أمرهم، إذا رآهم الإنسان، لو فرضنا أن هناك كما يقال صورة جوية لرأيتهم كالزرع الذي داسته البقر وداسته البهائم، أي شيء ترى في هذا الزرع؟ أترى شيئا إلا شيئا قد عمه الهلاك وقد عمه البوار. وهذه القصة يعني فيها كما أشرت قبل قليل إرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة أيضا إلى حماية الله عز وجل لبيته، ولهذا لم يتجرأ أحد على الحرم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة إلى قبيل قدوم الساعة أحد. اللهم إلا ما حصل من القرامطة سنة 17 و300، لكن اعتداءهم على البيت لم يكن اعتداء كليا، لم يكن اعتداء كليا، إنما اعتدوا على من وصل إلى البيت وحجه وقتلوا منهم 30,000 القرامطة اللي الآن أحفادهم موجودين في ويتمثلون عقائدهم من هؤلاء الفرس والمجوس الموجودين في إيران أو موجود بعضهم في العراق أو في غيرها من المناطق. فكان أبو طاهر القرمطي هذا المجرم اللعين عليه من الله ما يستحق وقف على الكعبة، وقد قتل في تلك السنة 30,000 حاج، 30,000 حاج قتلهم، وكان يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ثم يقول والعياذ بالله متجبرا متكبرا أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، فغره إمهال الله عز وجل له. ولهذا يقال لم يقف في تلك السنة يوم عرفة أحد من الحجاج، سنة 317 لم يقف أحد من الحجاج، وهي السنة الوحيدة التي تعطل فيها الوقوف بعرفة، لكن الحجاج وصل. ولهذا يعتبر الاعتداء على الكعبة بهذه الصورة هو الاعتداء الوحيد، وهو اعتداء كما قلنا ليس على نفس البيت الحرام وإنما على حجاج بيت الله الحرام. أما البيت الحرام فقد حفظه الله تعالى منذ أن اعتدى عليه أبرهة أو قرر أبرهة أن يعتدي عليه، لم تتجرى عليه يد، ولم تتجرى عليه يد إلا ما سيكون في آخر الزمان، متى؟ قبيل قيام الساعة يحصل من الناس إهمال لرعاية البيت والحرم، فيأتي رجل من الحبشة، لاحظوا تسلط أهل الحبشة على الكعبة، ويأتي رجل يقال له ذو السويقتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يهدم الكعبة حجرا حجرا كأني أراه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يهدمها. وهذا متى يكون؟ يكون في آخر الزمان حينما تنتشر والعياذ بالله المعاصي، ويغلب أو يقل اهتمام الناس بالبيت الحرام. ولهذا بعض أهل العلم يقول ووصيتنا لأهل مكة أن يكونوا أكثر حذرا من الذنوب والمعاصي، وإن كان التحذير لجميع المسلمين وعموم المسلمين، لكن أهل البيت يجب أن يكونوا على قدر أعظم من إجلال هذه البقعة وتقديرها، لأن الله تعالى ما سلط عليها من سلط إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. هذه أيها الإخوة المحات يسيرة حول هذه السورة العظيمة، وهي سورة الفيل، وخلاصتها أنها وقعت القصة سنة 570 ميلادي، وأنه بعدها بعد هذه القصة بخمسين ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذه من الإرهاصات والمقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله كما قلنا، أنه إذا أراد الله تعالى أمرا عظيما قدم له بماذا؟ بمقدمات، وهذه منها، ومنها ما ذكر في السير من أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت لميلاده قصور بصرى في الشام، وهي في قريبة من في سوريا حاليا، وغيرها من العلامات المعروفة. وفي هذا أيضا إشارة إلى إكرام الله تعالى لمن أكرم بيته، وحماية الله سبحانه وتعالى لهذا البيت العظيم، وفيه قدرة الله جل وعلا حيث أرسل هذه الطير التي لم تكن العرب تعرف أمثالها ولا أجناسها، وفيه أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة بأن تأتي طير صغيرة لتهلك أفيالا عظيمة. وفيها أيضا من خلال ما ذكرنا من القصة أن الله سبحانه وتعالى يعني قدرة الله وربوبيته على كل شيء. فهذا الفيل العظيم إذا وجه إلى البيت امتنع، وإذا وجه إلى الشام شمال ركض ركض، وإذا وجه إلى اليمن ركض ركض، وإذا وجه إلى الشرق ركض ركض، أما جهة البيت فلا، لا يذهب إليه، بقدرة من؟ بقدرة الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم أوامره ونواهيه، وأن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على بيته الحرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.